فقد لاحظت أن تنبيهنا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح، وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث، فقد سبقتموني بآمين. وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق، ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى استئصالها والقضاء على شأفتها بمحاضرة واحدة تلقى ليس أمرا سهلا. ولذلك فلا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. فقد كنا في سوريا ننبه على هذا، مع أنني لم أكن إماما راتبا رسميا، ولكنني أعيش الآن في عمان، وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه، وقد مضى عليه سنون كثيرة، وهو في كل يوم جمعة ينبه المصلين على هذا الحديث الصحيح. ومع ذلك حتى آخر جمعة صليناها هناك والناس يسابقونه بآمين. والحقيقة أن هذه الجزئية البسيطة السهلة التي لا تكلف كل فرد من المصلين جهدا كثيرا سوى استحضار واستجماع عقله وفكره وراء إمامه وما يتلوه من كتاب ربه، مع ذلك ظل هذا الإمام يتابع أصحابه وأتباعه والمقتدين به بهذا التذكير، وحتى اليوم لما يستطع أن يستقيم بهم على الجادة. الأمر الذي يذكرنا بالمعجزة العظمى التي امتاز بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حيث بدعوته الطاهرة النقية ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، وقد كانوا كما تعلمون جميعا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلاء. فهنا نتصور كم كان جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج أولئك العرب مما كانوا فيه من الضلال إلى الهدى، بينما نحن نستمر أسابيع وشهورا وسنين لتعويد الناس على عادة سهلة سمحة، ومع ذلك لا ننجح في ذلك. وما هو السبب؟ السبب أن طبايع الناس اليوم على الرغم من كونهم مسلمين ليسوا كالعرب الأولين على رغم كونهم من المشركين الضالين. فلا جرم أن الله تبارك وتعالى اصطفى رسالته وخص بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى اصطفى أمة العرب الأولين أن يكونوا حملة هذه الرسالة المباركة الطيبة إلى العالمين. أما العرب اليوم فمع الأسف الشديد أقول إنهم ليسوا على أخلاق الأولين ولا على أطباعهم من الاهتمام بالأمر الذي يوجه إليهم والهدى الذي يقرب إليهم. فإننا في تجارب كثيرة وكثيرة جدا، وأبسطها وأقربها هذه المسألة البسيطة: كلكم عرب وكلكم يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ولو فرض أن هناك عربي قد استعجم، فقد شرح هذا الحديث على قولين العلماء، كلاهما يستلزم أن يتأخر المقتدي بالتأمين عن الإمام على الأقل بألف آمين، وعلى الأكثر بسكون نون آمين، فيبدأ المقتدي بآمين. هذا شرح في الأمس القريب، ومع ذلك ذهب نسيا منسيا. لماذا؟ لأن أذهاننا وعاداتنا رانت علينا، فمن الصعب جدا أن نحيد عنها إلا بالملاحقة وبالمتابعة والتذكير. فإذا ما ذكرناكم فعليكم أن تتحملون، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا ما أردت التذكير به بهذه المناسبة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعة التي نحن محرمون وحجاج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونحن اليوم قد أصبحنا في يوم عرفة، وعما قليل سننطلق ملبينا مهللين إلى عرفة، وذلك يكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع فجر هذا اليوم. ننطلق إن شاء الله إلى عرفة، وقبل الصعود إليها نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، ذلك لمن تيسر له الصلاة مع الإمام في هذا المسجد أو فيما حوله، لأن الحجاج والحمد لله جمع غفير جدا، فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة مع إمام واحد. هذا هو الأصل، أن يصلوا معه، فإن فاتهم ذلك فيصلون جماعات في منازلهم في خيامهم. بعد ذلك، أعني بعد دخول وقت الظهر وصلاتها جمع تقديم مع العصر، السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة والوقوف عليها. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند الصخرة، ولكنه قد بين للناس أن وقوفه ذاك ليس ملزما للناس جميعا به، وأن يتحروا الوقوف موقفه، وذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقفت هاهنا، وعرف كلها موقف. ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلفوا الوقوف هناك، فإن الدين يسر، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. فليقف الحاج في أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة، وألا يقع هذا الموقف خارجها، كما يبلغنا أحيانا عن بعض الحجاج. وهناك لافتات مكتوب عليها حدود عرفة، ولذلك على كل حاج أن يلاحظها إن كان قارئا، وإلا فالأمر كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الناس قد لا يقرؤون، وبخاصة بعض النساء، فعلى هؤلاء جميعا أن يقوموا بواجب السؤال حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرفة. فإن فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم أدراج الرياح، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأذكر أيضا بأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك، فإنها ساعة قلما تعوض. وعلينا أن نستقبل القبلة، ومن كان قادرا أن يظل قائما مستقبل القبلة يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو متذللا متخشعا لله عز وجل، هكذا حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله. إن من الحكمة أو من حكمة جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين الظهر والعصر هو تفريغ هذا الحاج ليتوجه إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم، يهتبلونها فرصة يتوجهون فيها إلى الله عز وجل بقلوبهم. والتلبية هناك واردة أو مستمرة: لبيك اللهم لبيك. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته هذه أحيانا: إنما العيش عيش الآخرة، لبيك اللهم لبيك، إنما العيش عيش الآخرة. كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلته أنا والنبيون قبلي دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر إذن الحاج هناك من ذكر الله والتلبية والدعاء والتهليل متذللا متخشعا كما ذكرنا، حتى تغرب الشمس، وحين ذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير. يصلى كما تعلمون المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعة، ثم لا سهر ولا سمر ولا جلسات علمية ولا شيء، وإنما النوم مبكرا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليستيقظوا جميعا مصبحين مبكرين ليصلوا صلاة الفجر في الغلس. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة في مهجره أن يصلي صلاة الفجر في الغلس، حتى قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يعرفن من الغلس. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو في المدينة. أما في المزدلفة فقد بكر أكثر من ذي قبل بصلاة الفجر، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في الغلس إلا صلاة